يقول السائل: تزاحم المندوب مع المندوب كتحية المسجد والراتبة، هل يقدم التحية من راتبة؟
هو إذا كان لا يبقى من الوقت إلا ما يؤدي فيه تحية المسجد بحيث تقام الصلاة هنا، يقدم تحية المسجد. لكن إذا كان الوقت يتسع لا، يصلي تحية المسجد بعد ذلك يصلي الراتبة القبلية. هو التزاحم المقصود به إذا كان ما فيه ليفعل هذه أو يفعل هذه، ليس أمامه خيار آخر، فهنا يحصل التزاحم. تفضل. لا، تكون بعد العشاء، ركعتين اللي بعد العشاء هذا وقتها.
لا، يقول قبل الجنازة ولا بعد الجنازة؟
لا، الجنازة تقدم صلاة، إذا وجد يعني صلاة جنازة وهو ما صلى الراتبة لا، هو صلاة الجنازة فرض كفاية، وفروض الكفايات أقوى من السنن، فروض الكفايات. لكن إن شرع في صلاة التحية صلاة الركعتين له أن يقطعها ويصلي الجنازة ثم بعد ذلك يصلي الركعتين. هذا على القول الذي يرى أن صلاة النفل وصوم النفل يجوز قطعها، وعلى قول من يرى أنه إذا شرع فيها لا يجوز له أن يقطعها أصبحت واجبة عليه، لا يتمها، لأنه شرع في شيء صار واجب عليه بعد الشروع فيه، والجنازة ليست واجبة عليه لأنها فرض كفاية وقام العدد الذي يكفي للصلاة. لكن لو كان العدد لا يكفي صلاة الجنازة يقطع الراتبة ويصلي الجنازة. نعم.
يقول السائل: ما حكم الركعتين التي قبل صلاة المغرب، هل هي سنة مؤكدة؟
لا، ليست سنة مؤكدة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في البخاري قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. في الثالثة قال: لمن شاء. فهي ليست راتبة، لكنها مستحبة إذا كانت بعد الأذان، أما قبيل الأذان هذا وقت نهي شديد فلا يصلي فيه، يقف وينتظر حتى تغرب الشمس. نعم.
نبدأ بالقاعدة الثانية.
طيب.
قال الناظم رحمه الله تعالى: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير.
نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، أي نابه مشقة. وهذه قاعدة نافعة شاملة، وهي من أنفع القواعد، لأن الشريعة كلها مبنية على التيسير. ومن ناحيتين: من ناحية أنها في الأصل لم يشرع الله عز وجل على المكلفين ما لا يطيقون، وإنما شرع لهم ما يطيقون ويستطيعون. والأمر الثاني أنه إذا أصاب المكلف أو نابه شيء جاءت الشريعة بالرخص التي يترخص بها، وجاءت ما يتعلق بأهل الأعذار، فهذا من تيسير الله عز وجل في للشريعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وذلك أن الشرع مبناه على الرأفة والرحمة والتسهيل، كما قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج.
أي نعم، كما قال تعالى: وما عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت بالحنيفية السمحة، ويقول لأصحابه: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا منفرين. وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولذا العلماء أجمعوا على أنه لا تكليف بما لا يطاق، وأن المشقة تجلب التيسير، أنه إذا حصل للمكلف مشقة فأنه يأتي التخفيف من الشارع لهذا الأمر. نعم. وذلك أن الأمور
نوعان، نوع لا يطيقه العباد فهذا لا يكلفهم الله به.
أي نعم، هذا لا يكلفهم الله به.
والثاني يطيقونه واقتضت حكمته أمرهم به فأمرهم به.
نعم.
ومع هذا إذا حصل لهم بفعله مشقة وعسر فلا بد أن يقع التخفيف فيه والتيسير، إما بإسقاطه كله أو تخفيفه وتسهيله.
أي نعم، يعني إما شيء لا يطيقونه فهذا ليس بمكلفين به، وإما شيء يعني يطيقونه وأمروا به لكن إذا حصل لهم مشقة وعسر في أدائه أو فعله فهنا يأتي التخفيف والتيسير، إما بإسقاطه كله أو تخفيفه. فمثلا إذا عجز عن الوضوء فإنه ينتقل إلى التيمم، فمأذون للمريض بالتيمم إذا كان يصعب عليه الوضوء. والمستحاضة أيضا عذرت فأذن لها بأن تجمع الصلاتين في وقت واحد، وكذلك الرخصة في الإفطار بالنسبة لرمضان، الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة شرع لهم الفطر ويقومون بالفدية بدلا عنه. المسافر أيضا رخص له في قصر الصلاة الرباعية ورخص له في الفطر والقضاء بعد ذلك، فهذا من التيسير على العباد. كذلك الشخص المريض في الصلاة إذا كان ما يستطيع يصلي واقف يصلي قاعد، إذا كان ما يستطيع قاعد يصلي على جنب كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم.
ويدخل في هذه القاعدة أنواع من الفقه، منها في العبادات التيمم عند مشقة استعمال الماء على حسب تفاصيله في كتب الفقه، والقعود في الصلاة عند مشقة القيام في الفرض وفي النفل مطلقا.
نعم، هذا كله من التيسير. نعم.
وقصر الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين ونحو ذلك من رخص السفر ونحوها. ومن التخفيفات أيضا أعذار الجمعة والجماعة.
نعم، أعذار الجمعة والجماعة، إذا كان الشخص مثلا يخاف على نفسه أو على ماله فهنا رخص له في ترك صلاة الجمعة والجماعة.
وتعجيل الزكاة والتخفيفات في العبادات والمعاملات والمناكحات والجنايات.
نعم، هذه كلها جاء فيها التخفيف والتيسير، الانتفاع بملك الغير، إما بالإجارة يستأجر من شخص ما يملكه هذا الشخص أو يستعير منه أو يقترض منه، فهذا أيضا من التيسير في المعاملات. والاستعانة بالغير كأن يوكل غيره ينوب عنه في عمل، أن يكون عليه دين فيستوثق به برهن أو كفالة يكفله شخص، وهذا من التيسير في المعاملات. نعم. والمناكحات أيضا أبيح ليتزوج بأربع إذا قامت الحاجة إلى ذلك، وإذا كثرت النساء فهذا مما جاء إباحته في الشريعة. وأيضا الجنايات يطلب العفو ويطلب الصلح ويطلب الصفح في أشياء كثيرة، وتطلب المسامحة ويطلب إبراء الذمة ونحو ذلك، هذه كلها مما شرعت في هذا الباب.
ومن التخفيفات المطلقة فروض الكفايات وسننها.
فروض الكفايات هذه كلها من التخفيفات المطلقة، ولذا لم يجب على جميع المسلمين هذه الفرائض، وإنما إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. في فروض الكفايات كلها هذا من التخفيف والتيسير. نعم.
والعمل بالمظنون لمشقة الاطلاع على اليقين. أي
نعم، إنك تعمل بغالب ظنك، أما أن لا تعمل إلا بشيء تقطع به يقينا فهذا في عسر ومشقة، فتعمل بغالب الظن ولا تكلف أكثر من ذلك، وهذا أيضا من التيسير الذي يؤخذ من هذه القاعدة. نعم.
قال الناظم رحمه الله تعالى: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار.
أي نعم، يقول وليس واجب بلا اقتدار، ليس هناك واجب إذا كان المكلف لا يقدر عليه، ولا محرم مع اضطرار، لا يحرم عليه شيء وهو مضطر إليه، فمعناه لا يجب شيء مع عدم القدرة. ولهذا يقول أهل العلم إن الأمور قسمان، قسم لا يطيقه المكلف البتة فهذا غير مكلف به، وقسم يطيقه لكن إذا شق عليه وأسر عليه جاء التخفيف وجاءت الرخصة وجاء التيسير فيه. نعم، مثل ما تقدم في القاعدة السابقة.
وهاتان قاعدتان عظيمتان ذكرهما شيخ الإسلام وغيره واتفق العلماء عليها، فإن الله فرض على عباده فرائض وحرم عليهم محرمات، فإذا عجزوا عما أمرهم به وضعفت قدرهم عنه لم يوجب عليهم فعل ما لم يقدروا عليه بل أسقطه عنهم.
أي نعم، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا عاجز عن شيء سقط عنه، لكن الواجب عليه أن يفعل ما يستطيع منه، لا يقول مثلا أنا ما أستطيع أصلي قائم إذا أترك الصلاة، لا، إذن عندنا قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، فما عسرت عنه وعجزت عنه يسقط، لكن ما قدرت عليه من هذا الواجب يجب عليك أن تفعله. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فكونك ما تستطيع قائم وتستطيع قاعد يجب عليك أن تصلي قاعد، كونك ما تستطيع قاعد وتستطيع تصلي على الجنب يجب عليك أن تصلي، وهكذا، فتفعل ما تستطيع وتعذر فيما لا تستطيع. نعم.
ومع هذا إذا كانت لهم أعمال قبل وجود هذا المانع فإنه يجري أجرها عليهم تفضلا منه تعالى.
أي نعم، إذا كان لهم أعمال فاضلة قبل هذا الضعف قبل هذا العجز فإنها تجري، هذا من رحمة الله عز وجل، والذي جاء في الحديث إذا مرض ابن آدم أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا، يعني شخصه صحيح يكثر الصلاة ويكثر صوم النفل ويكثر قراءة القرآن، إذا عجز وضعف أو مرض فإن الله عز وجل يجري هذه الأعمال الطيبة التي كان يفعلها حال صحته فتبقى له في حال مرضه وعجزه وعدم قدرته، ولا أكرم من الله عز وجل، هذا من فضل الله عز وجل على عباده. نعم.
وكذلك حرم عليهم أشياء حماية لهم وصيانة، وجعل لهم في المباح فسحة عن المحرم، ومع هذا إذا اضطر الإنسان إلى المحرم جاز له فعله، فالضرورات تبيح المحظورات.
أي نعم، هذه القاعدة الضرورات تبيح المحظورات، لكن هذه القاعدة مقيدة بأنه أن الضرورة تقدر بقدرها، مثلا شخص إما يأكل من الميتة أو يموت، نقول تأكل من الميتة لكن بالقدر إيش الذي يزول به الهلاك ولا تزيد عن ذلك، فالمحرم يصبح جائز إلا ما اضطررتم إليه يكون مستثنى، لكن هذا المستثنى تأخذ منه بالقدر الذي يسد الحاجة، ولذا الضرورات تبيح المحظورات، لكن عندك تقيدها قاعدة أخرى أن الضرورة تقدر بقدرها فتكتفي بالقدر الذي تحتاج إليه ولا تتعداه إلى غيره. نعم.
كأكل الميتة وشرب الماء النجس عند الضرورة.
أي نعم، كأكل الميتة، الميتة ما يجوز أكلها لكن إن اضطر إلى ذلك فيأكل بما يقيم وعده ويقيم حياته، وشرب الماء النجس لا يجوز لكن عند الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، بل شرب الخمر لو احتاج إما أن يشرب من الخمر أو يهلك فإنه يشرب الخمر، أو غصة بحيث لو لم يبلع هذا الذي في فمه ولو بخمر لمات أو هلك فله يجوز له ذلك، لكن الضرورة طبعا تقدر بقدرها.
وجواز محظورات الحج وغيره عند الضرورة، ولكن يجب أن لا يأخذ من المحظور إلا بقدر الضرورة.
أي نعم، يقول جواز محظورات الحج وغيره عند الضرورة. نعم، محظورات الإحرام الممنوع منها المحرم إذا احتاج إلى شيء منها فإنه يفعل وعليه الفدية، فإن فعل وهو ليس بحاجة يأثم وعليه الفدية، فالفدية لازمة على كل حال بالنسبة لمن تعمد الفعل، لكن إن كان بغير حاجة يأثم مع الفدية، وإن كان بحاجة لا يأثم وعليه الفدية.
فلهذا
ولكن يجب أن لا يأخذ من المحظور إلا بقدر الضرورة كما تقدم. ضرورات تبيع المحظورات، لكن تقيدها القاعدة الأخرى أن الضرورة تقدر بقدرها. نعم.
فلهذا قلت وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة.
أين فمن احتاج اضطر إلى أكل الميت يباح له بقدر هذه الحاجة، وهي مقيدة بقوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه. والضرورة إما فردية وإما جماعية، إما فردية تختص بالفرد وإما تختص بالجماعة. فالفردية يجتهد فيها الفرد، يجتهد ويتقي الله عز وجل، لأنه هو العالم بنفسه هل هو في حال ضرورة أو في حال حاجة أو في حال تحسين. بعض الناس ما يفرق بين الحاجة والضرورة وشيء من ذلك، ها يقول الله أنا مضطر، وتجده لا ينطبق عليه معنى الاضطرار الذي جاء في الشارع ولا معنى الحاجة أيضا. تجده يريد أمور تحسينية تكميلية، يقول الله أنا مضطر إلى هذا الشيء. لا، لست مضطرا. فهذه الأمور يرجع فيها إلى الميزان الشرعي وليس إلى رغبات الناس وأهوائهم. فإن كانت فردية يجتهد فيها الفرد ويتق الله عز وجل، وإن كانت جماعية لا بد فيها من تدخل أهل العلم وأهل الحل والعقد، لأنهم يقدرون الأمور ويزنونها، يقدرونها قدرها ويقدرون المقدار الذي تحتاج إليه الجماعة. فحال الفرد ليس مثل حال الجماعة، وحال الجماعة ليس مثل حال الفرد. فكما قال المصنف رحمه الله تعالى كل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، يعني بقدر هذه الضرورة ويكفي، لا يتعداها إلى شيء آخر. أي نعم، أي
فلا يزيد على ما تحتاج إليه الضرورة، بل إذا زالت الضرورة وجب الكف عن الباقي، فيأكل من الميتة ونحوها بقدر ما يزيل الضرورة.
أي نعم، بقدر ما فيأكل بقدر ما يزيل الضرورة ولا يزيد على ذلك. نكتفي بهذا القدر في درس اليوم. عنده سؤال يتفضل.